من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، يبقى التاريخ علما جامدا لا روح فيه، إذا لم نستفد منه ونتخذ العظات والعبر والدروس. والسنة الكونية الشرعية التي كتبها ربنا تبارك وتعالى وقضاها في كتابه، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فطالما استفاد المسلم من العظات والعبر التاريخية، ومن قبل ذلك من النصوص القرآنية والنبوية الصحيحة، طالما كان على خير وإلى خير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فأنت مطالب أيها المسلم أن تطالع أحوال غيرك ممن سبقك وما ثلك ولحقك. لا ينبل الرجل في شيء حتى يأخذ ممن فوقه وممن مثله وممن دونه. وأردت اليوم أن أنكأ جرحا غائرا بقراءة سريعة لحقبة تاريخية من حقب تاريخ المسلمين. أردت الآن مع حضراتكم أن نفتح أبواب التاريخ متعلمين، واليوم نفتح بابا من أبواب التاريخ لنتدبر كيف سقطت الأندلس، وكيف انهار ملكها بعد 8 قرون من حكم الإسلام للأندلس، أكثر من 800 عام يحكم الإسلام الأندلس أسبانيا، وينتشر الخير في هذه البلاد حتى وقع المنكر الأعظم بسقوط دولة الأندلس وانهيارها. دخل الإسلام الأندلس بعد فتح الله تبارك وتعالى للمسلمين عام 93 للهجرة، على يد موسى بن نصير وطارق بن زياد رضي الله تعالى عنهما، وكان ذلك في عهد دولة الخلافة الأموية، وعلى سبيل الخصوص في عهد الوليد بن عبد الملك. وانتشر الإسلام في ربوع أسبانيا لأسباب كثيرة ذكرها التاريخيون، لعل أشدها وأوضحها ما ذكره الدكتور عبد الرحمن حجي، وهو من المتخصصين في دراسة التاريخ الأندلسي، فقال: وسبب انتشار الإسلام في الأندلس أن هم الفاتحين الأول كان نشر الإسلام، لذا ضمت حملة طارق بن زياد عددا من الجند الفقهاء مهمتهم تفقيه الجند لنشر الدعوة بين الناس في كيفية إدخال الناس في دين الله أفواجا. ولهذا كان أول عمل قام به الفاتحون للأندلس إقامة المسجد للدلالة على أن المسجد هو المحضن التربوي الدعوي الذي تنتشر به ومنه الخيرات. وبالفعل دخل الناس في دين الله أفواجا واتسعت رقعة الفتح في الأندلس وبدأت تدخل أطوارا جديدة فمن عهد الخلافة الأموية إلى عهد الإمارة الذي كان فيه عبد الرحمن الداخل. وما أدراك ما عبد الرحمن الداخل؟ رمز من رموز الإسلام والحكم الإسلامي. ثم بدأ التدهور لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. فبدأ التدهور من عصر الطوائف ثم إلى عهد المرابطين ثم عصر الموحدين، ثم أصاب الأندلس ما أصابها في مملكة غرناطة. والدارس لتاريخ الأندلس يجد أن تاريخ الأندلس يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة تمكن الإسلام وقوة دولته وعظم شأن الإسلام هنالك، واستمرت هذه المرحلة حتى نهاية عصر الخلافة والإمارة. وكان آخر هؤلاء عبد الرحمن الداخل. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الضعف والذلة والهوان والركون إلى الظالمين والفاجرين والكافرين، والتي بدأت بعصر الطوائف. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من دراسة أسباب انهيار دولة الأندلس، لأن التاريخ يعيد نفسه. كيف انهارت حضارة الأندلس وسقطت دولة الأندلس؟ والأخطر والأنكى أن أعداء الملة هنالك من النصارى لم يسقطوا بنيان دولة الأندلس ولم يأخذوا الحكم فقط، وإنما قاتلوا وجاهدوا لاستئصال الإسلام من جذوره في الأندلس. فلم تكن الحرب سياسية فقط، بل كانت حربا سياسية عقدية لاستئصال ما تبقى من عرق الإسلام في قلوب هؤلاء الموحدين هنالك. ذكر علماء التاريخ ما يزيد على 11 سببا لسقوط وانهيار دولة الأندلس. أولى هذه الأسباب ضعف الاعتقاد والانحراف عن منهج الإسلام. العقيدة في لغة العرب هي من عقد الشيء يعقده إذا اشتد وصلب، والعقيدة هي التي ينبني عليها التصورات والأحكام التكليفية والتي ينطلق من خلالها الناس. ولهذا كانت القاعدة القديمة الحديثة: شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. تلك قاعدة قديمة حديثة. فإذا أردت الاستيلاء على البنيان فلا بد من هدم الإيمان وما تبقى في قلوب الناس من أركانه. هذا ما فعله النصارى في الأندلس،
حيث استولوا على القلوب والعقول وأضعفوا العقائد وأفسدوا الانتماء للمنهج الإسلامي. فكانت النتيجة أن خرجت أجيال في الأندلس لا تعرف الفارق بين مسلم وكافر، بل تناست هذه الأجيال مهمتها الأساسية وهي إعمار هذا الكون وفق شريعة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحينئذ تكون الأمور قد اختلطت ويكون الفساد قد عم، وهذا السبب له ما وراءه. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحي دينا. ثانيا، من أسباب سقوط دولة الأندلس موالاة اليهود والنصارى والثقة بهم. خذ مثالا عمليا تاريخيا على ذلك. كانت بلنسية إحدى إمارات الأندلس تحت حكم الموحدين، وكان يحكمها آنذاك شخص يقال له أبو زيد ابن محمد ابن يوسف. أبو زيد هذا أصدق توصيف له أنه كان كالدمية، كان كالدمية في أيدي ملك قشتالة. وملك قشتالة أو قشتالة ملك عتيد في الإجرام، وكان رجلا عقائديا محاربا للإسلام حتى النهاية. فما كان من ملك قشتالة إلا أن فتح الأبواب لهذا الرجل. ولما انتشر ظلمه وفشى جوره كانت النتيجة أن فتح ملك قشتالة الأبواب لهذا الصابئ بعد أن خرج الناس عليه. وهنا ما كان من ملك أرجن إلا أن عقد مع هذا الخائن عقدا تعهد فيه بأن يعطيه جزءا من الأمان في مقابل أن يفتح له الحصون لهذه البلاد ليسهل احتلالها. وهنا كانت الكارثة، كانت الكارثة بسقوط هذا البلد. وعظمت الكارثة أن تحول مليكها المسلم آنذاك، المسلم ورقا، تحول إلى النصرانية فدخل في دين ملك قشتالة، وكان يسير معهم أثناء غزوهم للبلاد الإسلامية في الأندلس دالا على الحصون التي كانت للمسلمين. الله أكبر، الله أكبر. وذكر الأستاذ محمد عبد الله عنان رحمة الله تعالى عليه في تاريخ الأندلس أنه في عام 643 هجرية بلغ الذل والصغار برجل يلقب بابن الأحمر. ابن الأحمر ده كان حاكما على بعض الممالك. اشترط عليه النصارى في الأندلس أن يحكم مملكته باسم ملك قشتالة. يعني أنا عايزك تتخيل معايا قمة الذل والهوان، أن الرجل لا يستطيع أن يستأثر بملكه وإنما يحكم ويوقع باسم ملك قشتالة، وأن يؤدي الجزية سنويا لملك قشتالة. فكانت الجزية المفروضة 150,000 من قطع الذهب الخالص، وكان يعاونه في كل معركة. بل وكان هناك شرط في العقد أو في المعاهدة بينه وبين ملك قشتالة أن يدفع إليه آلاف الجند إذا احتاج إلى غزو بلد من بلاد الإسلام. يخربون بيوتهم بأيدي من؟ بأيدي المسلمين. وأن يرسل له جندا عند الاحتياج. وفي المقابل، ما المقابل لكل هذا؟ اعتبر ابن الأحمر من الأمراء التابعين لقشتالة، وكان يحضر معهم المجلس العام العرفي لحكم إمارات قشتالة باعتباره أحد أفرادها. وبالفعل سلم ابن الأحمر جيان وأرجونة وبركونة لملك قشتالة، ولم يكتفي بذلك بل قدم قوة كبيرة من الفرسان لمعاونة ملك قشتالة في حصار إشبيلية والاستيلاء عليها. لك أن تتخيل أن هذا الرجل يزعم أن دينه الإسلام ويفعل هذا، والله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولولا أن أهل إشبيلية وقفوا وقفة رجل واحد فتصدوا لهذا الحصار الذي فرض عليهم ما يزيد على 18 شهرا، لما استعصت الإشبيلية على الغزو وجاهد أهلها استعصت على قشتالة وعلى أميرها ومليكها، وهنا لجأوا إلى حصار إشبيلية. وبالفعل كانت هناك بسالة للمسلمين، ولكن اعتمد عدوهم على سياسة الحصار والإفقار، فبعد 18 شهر استسلم المسلمون وخرجوا من هذه البلاد صاغرين بعدما كانوا أعزة مسلمين. كذلك قرأنا في تاريخ الأندلس عن كارثة أخرى تضعف عقيدة الولاء لله ورسوله والمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين، وهو أن بعض ملوك الأندلس قد اتخذ بعض الوزراء من اليهود والنصارى. ذكر عدد من المؤرخين أن بعض الوزراء ممن كانت لهم الكلمة كانوا من غير المسلمين هنالك، فأضعفوا دولة الإسلام في الأندلس حتى ذهب ملكها وريحها. والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهل تصدقون الله؟ ثالثا، من أسباب انهيار ملك الإسلام في الأندلس الانغماس في الشهوات والركون إلى الدنيا. ويا ليت هؤلاء انغمسوا وحدهم في الشهوات وانطلقوا للظفر بالحسناوات وعربدوا وأفسدوا، ولكنهم أرغموا من تحتهم في ولاياتهم على هذا الفساد. ذكر عدد من المؤرخين أن وفاة الملك ابن هود عام 635 هجرية كانت على يد وزيره محمد الرميمي بسبب النزاع حول جارية نصرانية كانت لابن هود، فما كان منه إلا أن دبر له مكيدة حتى قتل. صراع دائر من أجل جارية حسناء. بل استمعوا إلى ما هو أخطر من ذلك. زوجة المعتمد ابن عباد اشتهت يوما أن تمشي في الطين، أرادت أن تكون كعامة الناس وأن تمشي في الطين، فما كان من مليكها وزوجها إلا أن أقام لها حفلا كبيرا بزغا أنفق فيه مئات الآلاف من الأوقيات، وجمع لها محلة عطرها بكامل العطر، ووضع فيها المسك والكافور والإذخر حتى تلطخ هذه المرأة رجلها به. وكل هذا يحدث والمسلمون يخطط لهم من قبل أعدائهم في الأندلس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. والحديث حسن. رابعا، من أسباب سقوط دولة الأندلس دولة الإسلام انتهاء الخلافة وبداية حكم الطوائف، وأكثر هؤلاء لم يكونوا أهلا للحكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. وبعد أن كانت دولة الإسلام واحدة أصبحت ولشديد الأسف ممالك متفرقة متناحرة، حتى قيل أنها تحولت إلى 27 مملكة متقاتلة متناحرة. خامسا، من أسباب سقوط الإسلام والمسلمين في الأندلس الاختلاف والتفرق والتناحر بين دول الطوائف. المعتضد بن عباد هذا كان مليكا شهيرا، ذهب إلى ملك قشتالة وأبرم بينه وبينه عقدا أن يعطيه الجزية سنويا، وأن يتصالح معه في مقابل حاجة واحدة بس، أن يتركه ملكا على مملكته بس. يعني إيه؟ مش حاجة تانية. في هذا الوقت الذي بذل فيه المعتضد بن عباد الأموال ليرضى عنه هذا، كان يحارب ويقاتل إخوانه من ملوك الطوائف، فكانت النتيجة سقوط ملكه وسقوط ملك ملوك الطوائف معا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بل كان بنو وطاس ينتمون إلى بطن من بطون مدين هنالك، وقد تنافس هؤلاء في طلب الرئاسة، فلما زاد العداء قتل أكثرهم وتحولت بلادهم إلى مرعى لأعدائهم في الأندلس. بل كانت المصيبة أن أحدهم يقال له عبد الحق أسلم زمام أمور مملكته لليهود. وما أدراك ما اليهود؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، كان ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ومن الأمثلة الجزلة الواضحة للتفرق في تاريخ الأندلس أنه لما سقط طليطلة كان من العجيب أن بعض ملوك الطوائف وقفوا جامدين لا يتحركون، وكأن الأمر لا يعنيهم. طليطلة دي أكبر ممالك الأندلس، يليها غرناطة. لما سقطت طليطلة لم يحرك أحدهم ساكنا، بل إن بعضهم ارتمى على أعتاب ألفونسو ملك النصارى آنذاك طالبا منه الخضوع وطالبا منه العفو. فما كانت إلا أن سقطت طليطلة ثم تبعها بعد فترة غرناطة فضاع ملك الأندلس. سادسا من أسباب سقوط الأندلس تخلي بعض العلماء المسلمين عن القيام بواجبهم. العلماء رأس الأمة، هم الذين يسيرون بالقاطرة. لذا قال الحسن كلاما واضحا، قال إن العالم ليرى الفتنة وهي مقبلة، وإن الجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة. فإسقاط العلماء في كل زمان ومكان مطلب حثيث لأعداء الملة، وإضعاف دورهم سبب لتمكن أعداء الله. وبالفعل في الوقت الذي كان يكاد فيه للإسلام في الأندلس كان بعض العلماء مشتغلين بالخلاف المذهبي، حتى أن بعض المحققين قالوا والشيء بالشيء يذكر، بينما يدخل الفرنسيون إلى مصر وإلى أرض الشام قابلهم بعض علماء الدين بخلاف فقهي شهير، هل يصلي الحنفي خلف الشافعي أم لا؟ تواخد بالك؟ لا، والآن أحباء من دين إيه؟ يقول لك لما جه الفرنسيين يدخلوا ويحتلوا بلاد المسلمين اجتمع بعض الجماعة شيوخ بتوع الشعائر دول الدراويش وقالوا شوف لا سبيل لنصر الله لنا على الفرنسيس إلا أن نجتمع في أروقة الأزهر ونقرأ البخاري ونتبرك ونتوسل إلى الله تعالى به أن يدفع عنا الفرنسيس. لا مكان للدروسة ولا لأهلها في عالم لا يحترم إلا الأقوياء. ولكن وللأمانة العلمية وقف بعض العلماء وقفة رجولة، منهم أبو الوليد الباجي الفقيه الشهير، والإمام محمد بن حزم الأندلسي، وأبي إسحاق الإلبيدي، والإمام ابن عبد البر صاحب التمهيد، وقفوا جميعا وقفة صادقة، فكانوا دائم التذكير لملوك الطوائف، وكانوا ينصحون الأمة. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وبالفعل لم يسمع ملوك الطوائف لنصح هؤلاء الناصحين، فوقعت ممالكهم واحدة تلو الأخرى. سابعا من أسباب سقوط الأندلس المؤامرات المحكمة والتخطيط الدائم لهدم دولة الإسلام في الأندلس. لك أن تتخيل أن ملك قشتالة استغل أسر ملك غرناطة المسلم وساومه على شيء، أن يعيده إلى ملكه في مقابل تقسيم مملكته. فقيل لملك قشتالة لقد أمسكت به، فلما ذلك؟ قال دعوه فإنه سيهلك غرناطة إذا قسمت، إذا تم تقسيم المسلمين حتما ولا بد سينال الجميع ما أصاب هؤلاء. ثامنا من أسباب سقوط هؤلاء وحدة كلمة العدو. الأعداء يتحدون رغم خلافاتهم العقدية والفكرية والمصلحية، إلا أن المصلحة الكبرى لهدم الإسلام واستئصاله من الجذور كانت سبباً رئيساً في توحدهم. وكما قال الشاعر تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب، وهي من المعارك التي مني المسلمون في الأندلس بها، وكانت من أسباب سقوط الأندلس. بث ملك قشتالة القسيسين والرهبان من البرتغال إلى القسطنطينية، وبدأ هؤلاء القساوسة والرهبان في مناشدة أهل الصليب ومناداتهم باسم يسوع وباسم المسيح وباسم الإنجيل، وهنا استثاروا عقيدة هؤلاء الدينية، فالتحق بجيش ملك قشتالة الآلاف المؤلفة من النصارى لشيء واحد، لاستعادة الأندلس من الغزاة العرب والمسلمين. كان هذا هو الهدف، استعادة الأندلس من الغزاة العرب والمسلمين. وقام البابا سليستان الثاني بالتوسط بين مختلف الأمراء الأسبان، ووحد صفهم حتى اجتمعوا لنصرة الصليب. وبالفعل توحدت مملكتي قشتالة وأرغون، وكانت هذا التوحد لأعداء الله يقابله في الصف الآخر تشرذم وضعف لملوك الطوائف المسلمين حتى سقطت غرناطة. تاسعا، غدر أعداء المسلمين بالمسلمين. لك أن تتخيل أن رجلا كفر بالله ورسوله وحارب دين الإسلام، أيكون له عهد؟ ألم يقل الله تعالى محذرا أهل العقل من المسلمين: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؟ لما دخل ألفونسو السادس طليطلة بعد أن أعطى أهلها الأمان بضمان حرياتهم العقدية واحترام دينهم وحقوقهم الآدمية، بعد شهرين فقط نقض كل هذه العهود وحول المسجد إلى كنيسة بقوة السلاح. أكبر مسجد في طليطلة، المسجد الجامع، حوله إلى كنيسة. وأي مسلم كان ينافح مجرد منافحة عن الإسلام كان يلقى حتفه في الحال أمام الخلق. عاشرا، تخاذل أمة الجسد الواحد عن نصرة أهل الإسلام في الأندلس. لم يتحرك ملك واحد من ملوك الطوائف لنصرة الإسلام وأهله في الأندلس، فوقعت مملكة تلو مملكة في أيدي أعداء المسلمين. اللهم إلا المتوكل على الله، وهو عمرو ابن محمد ابن الأفطس الذي أبلى بلاء حسنا فأراد أن يدفع عن المسلمين شيئا ما، ولكن كان يغرد في السرب وحده فهزم المسلمون. وأخيرا، من أسباب سقوط الأندلس هجرة كثير من شباب الإسلام من بلاد الأندلس وتركها للعدو. الشباب اللي تربى على المربى وتربى على الشهوات والشبهات لا يمكن له أن يقف لله وقفة لحماية أرضه وبلده ودينه. الشباب الذي يصدق فيه قول القائل: مروا الحرير مروا البنان يدعش خديه ومروا الحرير يدمي بنانه، هذا النوع من الشباب لا يصلح إلا أن يكون في الذيل. وبالفعل هاجر أكثر الشباب وتركوا الأندلس وتعللوا بسوء النظام السياسي وترك الشورى والاستئثار بالأمر الذي وجدوه من بعض ملوك الأندلس، فوقعت الأندلس في أيدي أعداء الله تعالى. وللأسف بعد سرد كل هذه الأسباب الكفيلة بهدم أمة كاملة، سقطت الأندلس كاملة غير منقوصة في عام 897 هجرية. سقطت كل الأندلس على إثر معاهدة ألا وهي معاهدة غرلاطة، معاهدة العار، لم يكد يجف حبرها حتى بدأ النصارى هنالك بقتل المسلمين، وكانوا قد أقاموا ما يعرف تاريخيا بمحاكم التفتيش. محاكم التفتيش إخواننا دي يعني لو قرأت ما حدث فيها لتعجبت. يقول الأستاذ محمد علي: كان الرجل المسلم يقتل فقط بالظن إذا تم الشك فيه أنه مسلم، وكان إذا اغتسل يوم عيده فرآه جنديا من جندي هؤلاء شعر أنه مسلم فقتله وأرداه قتيلا في الحال. واللي يشك فيه أوي كانوا يخدوه يكشفوا عليه ليتأكدوا أكان مقتونا كالمسلمين أم لا، فإذا وجد مقتونا قتل هو وأسرته ومن تعرف عليه. وكان عندهم ما يعرف بآلة حادة، هذه الآلة هي على صورة فتاة جميلة من النحاس والحديد، توضع في شكل تابوت يخرج من بين ثناياها خناجر، يأتون بالمسلم يقولون له: احضن هذه العروس، فيحضنها فيغلقون عليه التابوت فيقتل في الحال من إثر الخناجر. فإذا لم يقتل وكان فيه رمق للحياة بدأوا بتقطيع أوصاله من أسفل حتى الوسط شيئا فشيئا حتى يموت المسلم ويردى. هذا جانب من الجوانب في سقوط دولة الأندلس وأسباب ذلك. ماذا نستفيد نحن المسلمين الآن من دروس لسقوط دولة استمر حكم الإسلام فيها 8 قرون؟ إليكم هذه الدروس السريعة لأختتم خطبتي. أولا: العلماء قاطرة الأمة ورأس المسلمين، فإذا لم يقم العلماء بواجبهم انحط المسلمون. يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. ثانيا: الجهاد في سبيل الله، وأرجو الانتباه إلى القيد، الجهاد في سبيل الله، إذن هو جهاد شرعي بأدوات شرعية، لا كما يقوم بعض الحمقى ممن يتزيون بزي المجاهدين. الجهاد في سبيل الله شرف الأمة، وإلا فالذل. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وفي موقعتي الذلاقة والأرض كان الجهاد في سبيل الله سببا في تأخر سقوط دولة الأندلس. ثالثا: الذنوب والمعاصي والكبائر والاستعلان بذلك هلاك، والطاعة نجاة. أبو الدرداء لما ذهب ليفتح الله على يديه قبرص دخل وكبر هو وجنوده فارتعد هؤلاء فسقطت قبرص في أيدي المسلمين، فقام أبو الدرداء مكبرا، قائد الجيوش راح نازل ساجد مباشرة وبكى بكاء أدهش الحاضرين، فقيل له: ما يبكيك؟ لقد فتح الله على يديك البلاد. فقال: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره، فاحذروا فإن سنة الله لن ولا تحاب أحدا من الخلق، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأخيرا: المنافقون والطابور الخامس أشد فتكا بالأمة من عدوها الخارجي، السوس اللي بينخر من جوه دايما أخطر بكتير من أعداء الأمة الظاهرين، ولا يلتفت لهم أكثر الناس. ولذلك لما أراد ابن الأحمر أن يسلم غرناطة لم يكن هذا برأيه فقط، ولكن اجتهد أحبابه ممن أتوا بهم ممن أتى بهم ليكونوا أهل مشورته، فقالوا له: لا قبل لنا بقتال ملك قشتالة، فسلم غرناطة. إلا أن رجلا يقال له موسى ابن أبي غسان وقف ناصحا لله ورسوله وقال: يا قومنا أجيبوا داعي الله ولا تسلموا غرناطة لهم إلا على أجسادكم وجثثكم، فلم يسمع له أحد، فكانت النتيجة سقوط غرناطة فسقطت الأندلس. وأخيرا، في وسط كل هذا الذي ذكرت لك، الله يبعث النور ويبعث الأمل. تسقط دولة الأندلس هنالك، ويفتح الله على يد محمد الفاتح القسطنطينية في نفس الوقت، ويظهر الإسلام في تركيا، وينتشر الإسلام في ربوعها، وهنا يقف المسلم فيقول: الله أكبر، إن للكون ربا يدبر أمره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها المسلمون، لعله قد وصلكم أن الحوثيين الفجرة الماكرين حاولوا إسقاط صاروخ بالأمس الخميس على مكة المكرمة قبلة المسلمين، وبعدما نجح موسم الحج في العام الماضي بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بسبب عدم تواجدهم فيه أرادوا أن يردوا الصاع صاعين للعالم الإسلامي السني كله بضرب قبلة المسلمين مكة المكرمة، ولكن حفظ الله مكة وأسقط الجنود هنالك الصاروخ الموجه إلى مكة المكرمة. كنا نقرأ في أحداث النهاية عن مثل ذلك، ولكن الأمر الآن صار واقعا لا مجرد حكايات. توحدوا يا أهل الإسلام السني، فعدوكم الآن أظهر العداء، أراد استئصال عقيدتكم، أراد استئصال دينكم، أراد استئصال بلاد المسلمين. يريدون إسقاط المملكة العربية السعودية، يريدون إسقاط مصر، حفظ الله مصر، قلوا أمين يا إخوة، يريدون إسقاط مصر، ومصر هي الجائزة الكبرى لهم، فإذا سقطت مصر سقط العالم السني كله. وهذه كلمات أتدين بها إلى الله تعالى. يريدون إسقاط عالمنا السني، واليوم يضرب المسلمون بتفكير إيراني وبأيدي الميليشيات الحوثية وحزب اللات لعنة الله عليهم أجمعين. يضرب المسلمون بأيدي من يسمون بالمسلمين زورا وبهتانا. توحدوا يا أهل الإسلام فلا مجال للفرقة، وأفيقوا يا أهل القرآن فلا مجال للغفلة، وذكروا الأمة بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. أفيقوا، كان المشرك إذا نزلت به شدة وهو في عرض البحر دعا الله مخلصا له الدين، فإذا نجي إلى البر إذا هو يشرك بالله. ونحن أمة الإسلام أولى أن نجأر إلى الله، أولى أن نلتئم، أولى أن نجتهد في جمع كلمتنا. أفيقوا، فرسولكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ورسولك يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. أفيقوا، فاجتماع كلمة العالم السني ورد الصاع صاعين في ساحات الوغى في حلب والموصل واليمن للروافض ومن وراء الروافض هو أبلغ رد لهؤلاء، وإلا فاستئصالكم واستئصال عقيدتكم ودينكم. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المخلصين، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم تأييدك لعبادك المسلمين، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالشيعة الروافض، اللهم عليك بالحوثيين الكفرة الفاجرين، اللهم لا تبقي لهم دارا ولا ترفع لهم منارا، اللهم أهلك حرثهم ونسلهم، اللهم وكما قصدوا بيت الله الحرام بسوء، اللهم فانتقم للإسلام وانتقم لبيتك الحرام، اللهم احفظ بلاد الحرمين واحفظ المسجد الحرام ومسجد سيدنا رسول الله، اللهم احفظ المسجد الأقصى الأسير، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين. رب من أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم إنا نشكو إليك غفلات نزلت بقلوبنا، نشكو إليك انصراف شباب هذه الأمة عن دينها ورغبتهم عن إسلامها وتحول قبلتهم إلى الغرب أو الشرق. اللهم فاجمع كلمة المسلمين واهد شباب المسلمين ورد الأمة إلى دينك، حصن فروج شباب المسلمين عن الزنا، احفظ شباب المسلمين من الخنا، نج بنات الإسلام من أدعياء تحرير المرأة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. رب من أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ودورنا وإسلامنا ومساجدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأسهاد. اللهم احفظ بلادنا مصر من الغلاء، واحفظ بلادنا مصر من الوباء، واحفظ بلادنا مصر من القتل وتناثر الأسلاء. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.